وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الرابعة التصوير. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصور مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا، وكذا مع التجسم. وكذا مع التجسم، لا عدم التجسم، مع عدم التجسم. وينبغي على أي حال التمهيد لهذا البحث بذكر مقدمات. المقدمة الأولى بيان مفردات هذا البحث المذكورة في نصوص الروايات أو المذكورة في كلمات الفقهاء وفتاواهم. المفردة الأولى من هذه المفردات التجسيم، وبما أن التجسيم يعني إيجاد الجسم وإحداثه فينبغي المقصود أولا من بيان مفردة الجسم. قال الخليل الفراهيدي في العين: الجسم يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل والدواب ونحوه مما عظم من الخلق. البدن وأعضاءه. وقال ابن منظور في لسان العرب: الجسم جماعة البدن أو الأعضاء من الناس والإبل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق. وكذلك أيضا قال في القاموس المحيط وقال في المصباح المنير. وقال الجوهري في الصحاح: الجسم الجسد، وفي مادة الجسد فسر الجسد بالبدن، فالظاهر أنه يقترب مما ذكره الخليل الفراهيدي ومما ذكره بقية اللغويين. والمتحصل من هذه التعاريف أن الجسم بنظر اللغويين هو ما يطلق على حالة اجتماع البدن مع أعضائه، فإذا كان البدن منضما إلى أعضائه عبر عنه بأنه جسم، وبالتالي فلو كان البدن مثلا من غير أعضاء فإن التعبير عنه بالجسم على ضوء هذه التعاريف لا يخلو عن حزازة، يعني إلا بالتسامح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الجسم إنما يطلق على ما كان من الأبدان العظيمة، وأما لو لم يكن البدن عظيما كبدن الإنسان أو كبدن الإبل مثلا فإنه لا يعبر عنه بأنه جسم لغتان. ومن هنا يتضح بأن الجسم بحسب المفهوم اللغوي يختلف عن الجسم بحسب المفهوم العرفي، كما أن الجسم بحسب المفهوم العرفي يساوق الجسم بحسب المفهوم الكلامي والفلسفي. الجسم بحسب المفهوم الكلامي والفلسفي هو عبارة عن كل ما اشتمل على الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. أو بحسب تعبير بعضهم مثلا، الجسم هو ما كان له ظل، كل ما كان له ظل فهو جسمه، وهذا مساوق للجسم بحسب المفهوم العرفي. فإن مطلق ما له ظل وما اشتمل على هذه الأبعاد الثلاثة عرفا يعبر عنه بأنه جسم، وإن لم يكن ضخما. بينما المفهوم اللغوي للجسم متقوم بالضخامة، ولعل الاستعمالات اللغوية أيضا تشجع هذا المعنى، فإنه مثلا يقال جسم جسامة بمعنى أنه ضخم ضخامة، فالاستعمالات اللغوية مؤيدة لهذا الفهم اللغوي. فإذا الجسم بحسب منظور اللغويين متقوم بهذين القيدين. وكما ذكرنا بأن الجسم بحسب المفهوم اللغوي يتفاوت عن الجسم بحسب المفهوم العرفي، فليكن هذا في أيدينا نستفيد منه إن شاء الله تعالى. المفردة الثانية هي مفردة النقش، وهذه المفردة واردة في لسان النصوص وواردة في لسان الفقهاء أيضا. فما هو المقصود منها؟ قال الفيروزبادي في القاموس المحيط: النقش تلوين الشيء بلونين أو بألوانين. ومثله قال الزبيدي في تاج العروس، وقال الخليل الفراهيدي عليه الرحمة في العين: النقاشة حرفة النقاش، نقول نقش ينقش نقشا، والنقش نتفك شيئا بالمنقاش بعد شيء، والانتقاش أن تنتقش على فصك أي تأمر به. هذا المعنى أيضا ورد في مصدر قريب من حيث التاريخ من كتاب العين، وهو كتاب الصحاح للجوهري. قال: والنقش أيضا النتف بالمنقاش. ومثله قال في لسان العرب، وزاد عليه: والانتقاش أن تنتقش على فصك أي تسأل النقاش أن ينقش على فصك، والنقش الأثر في الأرض. وفي مجمع البحرين للشيخ الطريحي قدس الله نفسه قال: والنقش كفلس هو تلوين الشيء بلونين أو زائد، والنقش النتف بالمنقاش، ومنه نقش الخاتم. والذي يظهر من مجموع هذه الكلمات في بداية الأمر أن النقش عند القدماء من اللغويين قد استخدم بمعنى النتف، بمعنى الحفر، بمعنى النعت، بينما عند المتأخرين من اللغويين كالفيروزابادي ومن جاء بعده استخدم بمعنى آخر وهو معنى التلوين. فالنقش كان يستخدم بمعنى النحت، وبعد ذلك استحدث له معنى آخر وهو معنى التلوين. ولو كنا نحن وهذا التتبع فقط لوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن النقش بحسب الاستعمال اللغوي سيما في زمن المعصوم عليه السلام كان يستخدم بمعنى النحت ولم يكن يستخدم بمعنى التلوين. إلا أن المتتبع لكلمات اللغويين في غير مادة النقش يجد بأن النقش يستخدم بمعنى التلوين وإن لم يذكر ذلك في نفس المادة، وهذا شيء مهم في التعامل مع كتب اللغة ينبغي الالتفات إليه. فمثلا في كلمات اللغويين يذكر ثوب مصلى، يفسرونه بماذا؟ كما في الجوهري وهو لغوي متقدم، والجوهري كما مر علينا عندما فسر النقش لم يذكر غير النتف بالمنقاش. مع ذلك هو نفسه عندما جاء ليفسر الثوب المصلى قال عليه نقش كالصليب، ومن الواضح أن الثوب لا يمحت عليه، فعندما يقول عليه نقش كالصليب إذن النقش هنا إما هو بمعنى التلوين أو بمعنى يقاربه من قبيل التطريز مثلا. فإذا النقش بمعنى النتف هذا لم يكن معنى فريدا لكلمة النقش، بل كلمة النقش كانت تستخدم بمعنى التلوين أيضا وإن لم ينصوا عليها في بيان مفردة النقش. هذا أيضا يؤيده ما جاء في الأخبار، مثلا في خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه من كان يعول على كتاب قرب الإسناد وعدم مضرية رواية عبد الله بن الحسن فيه، من ناحية أخرى فإن الرواية تكون معتبرة عليه. عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ، فهنا معلوم بأن المراد من النقش بالأصباغ هو التلوين. قال لا بأس. الباب السادس عشر من أبواب أحكام المساجد، الحديث الثالث. فتحصل إلى هنا بأن النقش يستخدم بمعنى التلوين تارة ويستخدم بمعنى النحت والحفر تارة أخرى. المفردة الثالثة هي مفردة ذي الروح، والمراد من ذي الروح في المقام ما كانت له روح حيوانية. فكل ما كانت له روح حيوانية كان حيوانا أم كان إنسانا فهو ذو روح، وبهذا يعلم عدم تخصيص الإنسان بما نحن فيه، كما ويعلم بإخراج النبات ونحوه مما له روح نباتية. وهذا وإن لم يرد في شيء من لسان النصوص إلا أن كلمة الفقهاء ماذا اتفقت عليه لورود كلمة الحيوان، وكلمة الحيوان فهم منها الفقهاء ما يشمل حتى الإنسان في مثل المقام. وهذا العنوان يخرج ماذا؟ يخرج ما سوى الحيوان من الكائنات، كان من الجمادات أم كان من الكائنات الحية. هذه المفردة لا كلام فيها. المفردة الرابعة هي مفردة التصوير، وبما أن التصوير يعني إيجاد الصورة وإحداثها أو إيجاد التصاوير وإحداثها لا فرق، فينبغي فهم المقصود من الصورة والتصاوير. قال الجوهري في الصحاح: والتصاوير التماثيل، فرادف بين الصورة وبين التمثال. وقال صاحب المغرب في ترتيب المعرب، وهذا من الكتب اللغوية القديمة التي ترجع إلى القرن الخامس أو السادس، وكان معتمدا هذا الكتاب عند المتقدمين من الفقهاء، يعني لا تجد واحدا من المتقدمين إلا وتقريبا يعول على هذا الكتاب كثيرا إلى زمن صاحب الحدائق والنراقي، وكان هذا الكتاب عمدة عندهم كيفما كان. يقول: الصورة عام في كل ما يصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح وغيره، وتقريبه هو أجنح إلى تعريفه إلى التعاريف الفقهية، فكل ما يكون فيه تشبيهون لشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فإنه يعبر عنه بأنه صورة. قال الفيومي: الصورة التمثال في المصباح المنير، الصورة التمثال وجمعها صور. وقال الزبيدي في تاج العروس: الصورة بالضم الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. وابن الأثير في كتاب النهاية قال: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها. أنا هذه العبارة ما فهمتها، ما هو مقصوده منها لا أدري. الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا، أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا، أي صفته. ولعله يقصد من الظاهر هو التمثال، أن الظاهر من استخدام هذا اللفظ، من استخدام لفظ الصورة، هو خصوص التمثال. ولكن أيضا يستخدم ماذا؟ يستخدم هذا اللفظ بمعنى الهيئة من ناحية، ويستخدم بمعنى الصفة من ناحية أخرى. والمتحصل من مجموع هذه التعاريف أن الصورة لها أحد معان ثلاثة: إما التمثال، وإما الهيئة والشكل، فإنهما بمعنى واحد وإن كان الزبيدي فرق بينهما، وإما الصفة والحقيقة، أيضا هما تقريبا بمعنى واحد في المقام. فالصورة إما تعني التمثال، وإما تعني الهيئة، وإما تعني الصفة والحقيقة. إنما الكلام في أن الصورة بناء على تفسيرها بالتمثال أو على تفسيرها بالهيئة والشكل، هل تختص بما كان مجسما أم تشمل غير المجسمات أيضا؟ فلو رسم شيء على هيئة شيء، هل يقال بأنه صورة لغة أم لا يقال ذلك؟ أم يختص هذا اللفظ بما كان ماذا؟ بما كان له جسمان. هذا ما يتضح بعد بيان المفردة اللاحقة. وهي مفردة التمثال أو التماثل. مفردة التمثال أو التماثيل، قال ابن منظور، أو نبدأ أولا بالقدماء ثم نرجع إلى المتأخرين. قال الخليل الفراهيدي: في العين والمثل شبه الشيء في المثال والقدر ونحوه حتى في المعنى، والتمثيل تصوير الشيء كأنه تنظر إليه، والتمثال اسم للشيء الممثل المصور على خلقة غيره. وواضح من هذا التعريف جداً أن التمثال لا يصدق إلا على ما كان مجسما. فالخليل الفراهيدي ينص على أن من كان مثلا لشيء آخر حتى في معناه، فضلا عن قدره، فضلا عن بلي عن جميع خصائصه، هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ مثال. والتمثيل تصوير الشيء كأنه تنظر إليه، تقول هذا هو ذاك. فإذا ظاهره أن التصوير، أن التمثيل لا يكون إلا على نحو التجسيم. الجوهري، وهو يأتي من بعده يعني بحسب التاريخ، قال: والتمثال الصورة والجمع التماثيل. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد فهمه للترادف. فهناك فسر الصورة بالتماثيل، وهنا فسر التمثال بالصورة، فهذا يعني أنه يرادف بينهما. خب، هذا يفيدنا في شيء، أن لأنه إذا فهم، إذا يعني اتضح لدينا بأن التماثيل تختص بما كان مجسما، حينئذ يكون قرينة على أن المراد من الصورة أيضا ما كان مجسما. الفيومي في المصباح المنير، هذا يأتي من بعدهم، قال: التمثال الصورة المصورة، وفي ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة. هذا معنى جديد يختلف عن المعنى السابق، فإن في ثوبه تماثيل لا يحتمل أن تكون بمعنى المجسمات، هذا بعيد، وإنما هي بمعنى الصور غير المجسمة. فاتضح من خلال تفسير المصباح المنير أن التماثيل تطلق حتى على غير المجسمات. وقال في لسان العرب: التمثال الصورة والجمع التماثيل، ومثل له الشيء صوره حتى كأنه ينظر إليه، والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله، وجمعه التماثيل، وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره، ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها به، واسم ذلك الممثل تمثال. والمغرب تقريبا فسره بنفس تفسير ابن منظور في لسان العرب. فيتضح إلى هنا بأن كلمات اللغويين تقريبا متفقة على أن التمثال يستخدم فيما كان مجسما، ولم يشذ عن ذلك إلا الفيومي في المصباح المنير، فإنه ذكر معنى آخر للتمثيل أو للتمثال، وهو بمعنى الصورة المرسومة، بمعنى الصورة الملونة. وبالتالي فلو كنا نحن وهذه الكلمات فقط، فإن هذه الكلمات قد تنتهي بنا إلى هذه النتيجة، وهي دعوى كون التمثال مجسماً لاتفاق كلمة اللغويين على ذلك، ولم يشذ عن ذلك إلا المصباح، والمصباح متأخرون، فيحتمل جداً أن يكون هذا المعنى مستحدثاً من باب التسامح، وبالتالي لا يعول عليه. إلا أن لفظ التمثال بمعنى الصورة المرسومة قد جاء في الروايات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، قد جاء في الروايات في غير واحدة منها التمثال بمعنى الصورة المرسومة. وإذا كان هذا المعنى قد ثبت في الروايات، فالروايات مصدر لاستفادة المعنى اللغوي أكثر من المصادر اللغوية الأخرى، وبالتالي نخرج إلى هنا بأن التمثال حتى في لسان الروايات يستخدم بالمعنى الأعم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعلى ذلك فالصورة أيضا تكون بالمعنى الأعم لأنها مرادفة للفظ التمثال، وفي كثير من الكلمات التي قرأناها فسر هذا بهذا. فالصورة إذن تستخدم في الأعم من المجسم ومن غيره، وبالتالي متى ما جاءتنا رواية وهذه الرواية متضمنة للنهي عن التصوير، فإن هذا النهي شامل للمجسم ولغيره. وكذلك أيضا لو جاءتنا رواية شاملة ناهية عن التمثيل، فإن التمثيل شامل للمجسم ولغيره، بل هو أظهر في المجسم من غير المجسم، ولكن له إطلاق يشمل حتى غير المجسمات. هذا ما يرتبط بمفردات الباب. ثم المقدمة الثانية خلاصتها هي فهرسة الباب. بما أن المصورات أو الممثلات إما أن تكون مجسمة أو غير مجسمة، وإما أن تكون ذات روحين أو غير ذات روحين، فإن البحث ينشعب إلى شعب أربع أو إلى صور أربع. الصورة الأولى تصوير المجسم من التصوير المجسم من ذوات الأرواح، والصورة الثانية التصوير غير المجسم لذوات الأرواح، والصورة الثالثة التصوير المجسم لغير ذوات الأرواح، والصورة الرابعة التصوير غير المجسم لغير ذوات الأرواح فهذه صور أربع. والشيخ قدس الله نفسه الزكية الحق والإنصاف في هذا البحث قد فصل بحثه تبعاً لهذه الصور الأربع، فبحث عنها صورة بعد أخرى، ثم ختم بحثه بالبحث حول اقتناء حول حكم اقتناء ما حرم تصويره، سواء قلنا بأن الذي حرم تصويره هو خصوص المجسم أم الأعم من المجسم وغيره، ما ثبتت الحرمة لتصويره، ما هو الحكم في جواز اقتنائه. وقد شغل هذا البحث تقريبا نصف بحثه حول مسألة التصوير، وإن شاء الله يتم الكلام تبعا لهذه الفهرسة الإجمالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.